أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يقع الكلام في المبدأ السابع من مبادئ الفلسفة، وهو واضع العلم. وتحدثنا المصادر التاريخية أن الفلسفة لفظ أصله يوناني، ويعني محبة الحكمة، وقد سماه أفلاطون لسقراط، أي قد سمى أفلاطون الحكيم سقراط باسم الفيلسوف بعد انتشار جماعة هم السفسطائيين. والسفسطة كانت تعني بحسب لغة أثينا وأهل اليونان الحكمة، فجاء أفلاطون وسمى أستاذه سقراط بمحب الحكمة تواضعا، ومع النقل ومع التعيين أو التعين أصبحت كلمة الفيلسوف تعني الحكيم. فإن ظهور الفلسفة بالمصطلح الذي نعهده كان على يد أفلاطون بشكل أساسي، وإن شئت قل على يد الحكماء الثلاثة سقراط وأفلاطون وأرسطو، وهم حكماء القرن الخامس قبل الميلاد، بحدود القرن الخامس قبل الميلاد. وقد سعى المفكرون والمؤرخون لاكتشاف أسباب بروز الفلسفة مقابل السفسطة، الأسباب التاريخية، الأسباب الاجتماعية بشكل أدق. ونجد في كلماتهم أن الأساس في ظهور الفلسفة أو المواجهة السفسطة، لأن الفلسفة قامت على مواجهة السفسطة، وذلك لأن السفسطائيين هم جماعة من القضاة ومن محترفي فن الخطابة القانونية، ومن محترفي فن الخطابة القانونية والمحامين. وسعت هذه الجماعة إلى التماس الدليل لإثبات كل مدعى. محامي قاتل إجا لعند المحامي وكله، سيسعى إلى إثبات مدعاه أنه بريء. فسعى هؤلاء السفسطائيين إلى التماس الدليل لإثبات كل مدعى، سواء أكان حقا أم باطلا، وأقاموا الأدلة أحيانا لدعوى طرفي النزاع، دليل للقاتل والدليل للمجني عليه. وأفضى هذا الأمر رويدا رويدا إلى الاعتقاد بعدم وجود حق وباطل، طالما في دليل هون في دليل هون، عدم وجود حق وباطل وعدم وجود صدق وكذب يتطابق معه وجهة نظر الإنسان حينا ولا تتطابق أخرى، يعني لا وجود لمعيارية الحق، كون الحق معيارا، لا يوجد دليل على كلا الدعوين، بل صار الحق ما يراه الإنسان والباطل ما يحسبه الإنسان باطلا. ومن هنا عكف سقراط وأفلاطون وأرسطو على مواجهة جادة مع السفسطائيين، وكشفوا عن مغالطاتهم، وأثبتوا أن للأشياء واقعا ولها سمات خاصة. ومن هنا بدأت بذور البحث الفلسفي والمنطقي أيضا. ويرى بعض الباحثين أن السفسطائيين كانوا من ممتهني الفن، فنون كالأدب واللغة والخطابة، فن بشكل عام مش بالضرورة بس محامين، ولم يكن همهم معرفة الحقيقة، بتعرفوا احيانا الشاعر، من حيث المثال عم نحكي، مش كل شاعر، الشاعر احيانا الذي يتعاطى مع الامور المشاعريه قد يتكلم احيانا بكلام مجانب للحق والحقيقه لغرضه الخاص، الشاعر اللي هو الفن. ومن هنا لفظ سقراط انفاسه في طريق تعليم الانسانيه وتربيتها ومحو الاثار السيئه التي خلفتها الصفصطه، اللي كانت تؤدي الى عدم وجود معيار للحق والباطل نتيجه المحاورات القانونيه والقضائيه والشعر والتزامهم بالفنون والبعد عن البحث عن الحقيقه. هذا من حيث واضع العلم. طبعا الفلسفه اليونانيه انتقلت الى العالم الاسلامي عبر الترجمات. البعض يعتبر ان الترجمات بدات في عصر المأمون العباسي، البعض لا، يرى ان الامر ليس كذلك، أن الأمر كان من عهد الأمويين إلى آخره. ولكن التقاء المسلمين مع البلاد المفتوحة بعد الفتوحات، التقاء المسلمين مع البلاد أو مع المواطنين الموجودين في البلاد التي كان لليونان أثر فيها، كان هو أول التقاء مع الآثار اليونانية، مثل سوريا ومصر والعراق، سوريا ومصر أكثر، لأن كانت ذيك المنطقة هي منطقة انتقال المدرسة اليونانية، الإسكندرية وغيرها من الأمور، كانت هناك يعني المدرسة اليونانية قد امتدت إلى سوريا ومصر. فالتقاء المسلمين مع هذه الطبقة بعد الفتوحات هو يعتبر أول لقاء مع الفكر اليوناني. طبعا فتوحات اللي الفتوحات الأولى، طبعا يرى هذا الباحثين هذا الأمر، بعض الباحثين. على أي حال، هذا الأمر لا يعني أن الفلسفة الإسلامية كانت استنساخا للفلسفة اليونانية حتما، ويكفي لدفع هذه الشبهة الواهية مراجعة مباحث كلا الفلسفتين لرؤية أن الإسلام والمفكرين المسلمين قد نسخوا إن صح التعبير الفلسفة اليونانية، يعني مش قلدوا، هذه دعوة يعني أكل الدهر عليها وشرب، يعني من السخافة إنه نرجع نناقش إنه والله الفلسفة الإسلامية هي نسخ للفلسفة اليونانية، ناتجة من قلة التدبر في الفلسفتين. ولقد ادعى بعض المفكرين، وهي دعوة صحيحة للمراجع للفلسفتين، أصلا أن فلسفة اليونان كانت هي عبارة عن 3 أو 4 مسائل فلسفية، وقد طورها الفلاسفة الإسلاميين بإرشاد من القرآن وإرشاد من توصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبحث والتفكير والعلم وإقامة البراهين على المعتقدات، زادوا عليها ما لا يقل عن 100 مسألة عم نحكي عنوان، وقد أحصيت، قد تم استقراؤها وإحصاؤها، بل إن الفلسفة الإسلامية صار محورها التوحيد. من حدق النظر في الفلسفة الإسلامية يجد أن صار محورها التوحيد. فبالتالي لا أجد داعيا لمناقشة هذه الدعوة، وهي أن الفلسفة الإسلامية هي استنساخ للفلسفة اليونانية. هذه دعوة تبطل بأدق تأمل مقارنة بين الفلسفتين. هذا بالنسبة إلى المبدأ السابع، وهو مبدأ واضع العلم. نكتفي بهذا المقدار، نحن مش بصدد تاريخ، يعني مش بصدد نقول فلسفة كيف انتقلت إلى الغرب قبل، وفلاسفة الطبيعة قبل سقراط وقبل السوفسطائيين، وفلاسفة الشكية واللا أدرية والرواقية والأبيقورية والكلبية اللي هي فلسفة إجت بعد هالحكماء الثلاثة قبل ما، مش بصدد بحث تاريخ. المبدأ هو واضع العلم. طبعا نحن عم نحكي واضع التفكير، صح؟ نبهنا بالأمر الأول بالتمهيد أنه مقصودنا ليس التفكير. أصلا يدعي بعض الباحثين المرموقين أصلا لا تقوم حضارة من دون تفكير عقلي، تفكير تأسيسي للحضارة، وهذا أمر واضح جدا أن قيام الحضارة الإسلامية كان سابقا على الترجمات. والمراجع للآيات القرآنية وللروايات يجد أن البراهين العقلية والبراهين الفلسفية التي نعني بها التفكير الفلسفي موجودة، لو كان فيهما آلهة من الله لفسدتا. هذا شو؟ برهان التمانع، برهان التوارد، هيك بسموه في اختلاف إذا تمانع ولا توارد. الأدلة الموجودة بالآيات وبالروايات تفيض، يعني نحن كمان كتبت الكتب أصلا لأجل بيان العمق الفلسفي الموجود في التفكير أو في الروايات وفي الآيات، كتبت الكتب وصنفت التصانيف لهذا الأمر. الأمر الثامن، لأني وعدتكم أنه به اليوم ما انتقلش كثير، ولذلك أنا قدمت الأمر الثامن على الأمر التاسع اللي هو حكم الشارع، بدنا نتركه للقعدة الجاي لأنه في تفصيل، يعني نحن بعدني محتار أصلا إذا بفصل ولا بذكر رؤوس المطالب نكمل. الأمر الثامن هو فضل الفلسفة، فضل العلم، إن فضل وشرف الفلسفة واضح جلي بنفسه بعد مراجعة تعريف الفلسفة ومسائل الفلسفة وموضوع الفلسفة، إذ الخروج عن الأباطيل والوهميات وتمييز الحقائق من أجل الأمور نفعا. الإنسان لا يحتاج إلى كثير تأمل حتى يقتنس ويستنتج أن من أجل الأمور نفعا تمييز الحقيقة عن الوهم والغلط. وحيث إن المتن الذي بين أيدينا متن منتسب لفلسفة إسلامية وبالخصوص الحكمة المتعالية التي تفخر بمطابقتها لما في النصوص الدينية، ماذا ذكرناها لما حكينا عن المدارس الثلاثة تذكروا؟ نتعرض، فإذا فضل الفلسفة واضح، تمييز الحقائق عن الوهميات هذا بده تعمل لنفهم الفضل فيه. إذا كان وجه الحاجة وثمرة الفلسفة هو تمييز ما هو حق عما هو باطل، ما هو موجود عما هو وهمي، فهو أمر بين بذاته من حيث الفضل والشرف. ولكن أتعرض لجملة من نصوص علمائنا الأكابر والأعاظم في الإشارة إلى علاقة الدين بالفلسفة لتأكيد فضل الفلسفة وشرفها، وخاصة الفلسفة الإسلامية التي نحن بصددها. ولذلك أنا الآن سأنقل عبائر ولن يكون الأمر يعني ثقيل على الأذهان. من العبائر ما ذكره صاحبنا صاحب المتن العلامة قدس سره في كتابه العظيم وفي كتابه الجميل علي عليه السلام والفلسفة الإلهية، صغير وموجود PDF علي والفلسفة الإلهية، قائلا، وننقل هذا الكلام بطوله لأهميته، ننقل الكلام بطوله لأهميته، فمش ضروري تكتبوا الكلام دغري، بعطيكم إياه هلا، بس ركزوا معي شو عم بيقول العلامة الطبطبائي. ولكن بدي ألفت، العلامة الطبطبائي فقيه محدث، يعني شو قصدي محدث؟ ناقد للحديث، مفسر، يعني مش زلمة طارئ على الفكر الديني الروائي والقرآني أصلا. لا، من وجهة نظر الشخصية أصلا إلى الآن ما في تفسير أعظم من تفسير الميزان برؤيتي، بنظري القاصر، يعني ما في أعظم من تفسير الميزان، ما في أعظم من تفسير الميزان استخرج الكنوز القرآنية. أصولي له حاشية مهمة على كفاية الأصول، له تعليق على بحار الأنوار، يعني ما عم نحكي عن زلمة ترك الفقه والأصول وروايات أهل البيت والقرآن وجلس لدراسة الفلسفة مثلا، مثل يعني شخصيتنا علامه شخصية أخندية حوزوية، يعني مش شخصية طارئة، يعني عرفوا من عم يحكي، شخص مش طارئ على الدين والنصوص. ماذا يقول؟ يقول: حقا إنه لظلم عظيم أن يفرق بين الدين الإلهي وبين الفلسفة الإلهية، لظلم عظيم أن يفرق بين الدين الإلهي والفلسفة الإلهية. فهل الدين على اختلاف الأديان سعة وضيقا إلا مجموعة معارف اعتقادية إلهية يعبر عنها بالأصول، وأخرى فقهية وأخلاقية يعبر عنها بالفروع؟ هذا هو الدين، أصول وفروع، عقائد ومسلكيات وأخلاقيات. وهل الأنبياء إلا رجال يهدون بأمر الله المجتمع البشري إلى الحياة الفضلى والسعادة الحقيقية؟ وهل السعادة الحقيقية إلا أن ينال الإنسان الحقائق والمعارف بما منحه الله من جهاز دقيق لفهمها وإدراكها، جهاز مرتبط بأصل خلقة الإنسان، يقصد العقل، بأصل خلقة الإنسان هو جزء من وجوده، وأن يسير يعني وهل الدين إلا كذا وكذا، وأن يسير بعد نيله تلك المعارف في حياته العملية على طريق العدل والاستقامة، وهل له مناص في تحصيل تلك المعارف عن الالتجاء إلى الاستدلال. يعني الله جهزني بالعقل والبرهان وجعلني لا أقنع بغير الدليل والبرهان وقال لي أمنع عليك الطريق، هذا ظلم التفريق بينهم، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام أيدلك على الطريق ويأخذ عليك المضيق. يعني الله جهزك بجهاز عقلي وجعلك تأبى عن قبول ما ليس بي واقع وليس بيقين، اخشي بيقول لك لا ممنوع تستعمله لا يوصل، ظلم عظيم. وهل له مناص في تحصيل تلك المعارف عن الالتجاء إلى الاستدلال وإقامة البرهان؟ وإذا كان الحال على ما تقدم فكيف يسوغ للأنبياء أن يدعو الناس إلى السمع والقبول بلا بينة؟ هذا مش صحيح، أصلا الأنبياء دعوا إلى البينة والقبول بالبينة، وأصلا هن بمحاججات مع غير كانت المحاججة هي أن ائتوني بالبينة إن كنتم صادقين، هم أصحاب البينة. وأن يطلبوا السير على غير طريق الاستدلال وإقامة البرهان مع أن ذلك مخالف لجبلة الناس، معقول يطلبوا ما هو مخالف لجبلة الناس ومناف لما جهزوا به في أصل خلقتهم وبنية وجودهم، إلى أن يقول. وخلاصة القول إن الدين لا يدعو الإنسان إلا إلى نيل الحقائق الإلهية بشعوره الاستدلالي الذي جهز به، وهذا هو بالذات ما يعبر عنه بالفلسفة الإلهية، هو ما يعبر، لا نقصد بالفلسفة الإلهية غير استعمال البرهان في نيل الحقائق، كل شيء تعريف ما قلنا عليه لأني ذكرت، لا نقصد به إلا الفلسفة الإلهية، وهذا هو بالذات ما يعبر عنه بالفلسفة الإلهية. فكيف صح بعد هذا الفصل بين الدين الإلهي والفلسفة الإلهية مع أنهما شيء واحد لا تعدد فيه ولا اختلاف؟ فلا قيمة لما أصر عليه جمع من الباحثين الأوروبيين واستحسنه آخرون من المسلمين من أن الدين يقابل الفلسفة. ماذا نقصد بالفلسفة؟ ما بنقصد بالفلسفة سؤال فلان وسؤال فلان مثل ما بيدرسوا بالجامعة، نقصد بالفلسفة نيل الحقيقة بالبرهان. وهل هذا غير الدين؟ بعض بفكر الفلسفة إنه نعرف سؤاله أو نتبنى ما قاله اليونان، يقول العلامة إلى أن قال ودع عنك أيضا ما نهج به جمع من الباحثين المسلمين أن الدين يرفض الفلسفة ويبطلها ولا ينسجم معها، وأن الموقف الديني غير الموقف الفلسفي، وهدف هذا غير ذاك. فهؤلاء يفسرون. نحن شو قال علم شو الفلسفة عنا؟ نيل الحقائق بالبرهان. حدا بيقدر يقول هذا غير الدين؟ هذا اللي نحن ندعي الفلسفة الإلهية. فهؤلاء يفسرون الفلسفة أنها مجموعة منظمة من أقاويل رجال، أفلاطون وأرسطو وأفلوطين وشؤال فلان وشو ابن سينا والفارابي، أقاويل رجال هكذا يظنون الفلسفة. فبقولوا قال أرسطو، قال لا كيف أنا بقول أخ بيخد شو قال أرسطو وبترك شو قال الصادق عليه السلام، لا أنا بيخد شو قال الصادق. عرفتوا كيف عم يفكروا؟ يظنون أن الفلسفة هي أقاويل رجال، والأمر ليس كذلك. الفلسفة تعني نيل الحقائق بالبرهان. ليش بقول العلامة؟ يقول وهؤلاء يفسرون الفلسفة على أنها مجموعة منظمة من أقاويل رجال من يونانيين وغير يونانيين، وفيهم الملحد والمتقي والكافر والمؤمن ومنكر الصانع ومثبته والمخطئ والمصيب. لا يراد من التعرض بالبحث لهذه الأقاويل إلا التشبه بهم. أنا إيش بدي أجيب سيرة ابن سينا أو سقراط حتى أتشبه فيهم؟ هكذا فسروا الفلسفة. ولا من التع يعني والغاية هي التعلق بجمهور الفلاسفة ما قالوه. لك شو بيقول العلامة، لك شو بيقول: ولو كانت الفلسفة هي التي فسروا لو كانت الفلسفة هي جمع الأقاويل وتبني أقاويل الرجال، لو كانت الفلسفة هي التي فسروا وحقيقتها هي التي ذكروا، لكان الأجدر بها أن لا تكون. يعني معكم إذا هيك مفسرين الفلسفة، أجدر بها أن لا تكون، بس مش هيك الفلسفة، فهمانين غلط يا إخوان. لكان الأجدر بها أن لا تكون، ولكان الأحرى بكل من يحترم نفسه أن لا يتعرض لها. مظبوط، معكم حق، بس أنتم مشتبهين بتعريف الفلسفة. ولا يمارسها وأن ينكرها الدين، لو كانت لكان الأحرى أن ينكرها الدين لها الفلسفة، ويتبرأ منها براءة الذئب من دم يوسف، هكذا يقول العلامة. ولكن الحقيقة هي تماما خلاف ما زعموا. أما الفلسفة التي قدمنا فهي البحث الاستدلالي عن الحقائق، فإنها لا تعتني بالرجال. أني ما إلي عليه شو قال مولا صدرة لأنه مولا صدرة، ما إلي عليه شو قال ابن سينا لأنه ابن سينا، شو قال أني بيهمني بالبحث الأصولي مثلا، أني بيهمني بالبحث الأصولي، أني بياخذ بيبني منظومة الفقهية لأنه سيد الخوئي قدس سره قال، والله لا، نفس الشيء. فإنها لا تعتني بالرجال وأقاويلهم، وكيف يجدي في الحصول على سكون النفس واطمئنانها إلى الحقائق والواقعيات الالتجاء إلى أراء الناس؟ يعني كيف بده يصير عندي يقين بالمعنى الأخص من خلال الالتجاء إلى أراء الناس؟ مش هالفلسفة، ليست تجميع الأقاويل وتبني الأقاويل. يعني قول أرسطو إذا بدي أخده مش لأنه أرسطو، لأنه أقيم عليه البرهان، فدع عنك هذه الأقاويل وتيقن. العلامة يقول: وتيقن أن الدين لا يدعو إلا إلى الفلسفة الإلهية. لك الحصر، شو يعني فلسفة إلهية؟ يعني استدلال على تحصيل الحقائق، وهي الحصول على المعارف الإلهية عن حجة عقلية، نص محكم متين. أيضا ومن النصوص ما ذكره الإمام الخميني قدس سره بما لفظه: وإن الملم بأحاديث الأئمة عليهم السلام يعرف بأن تفسير الأخبار المأثورة عنهم عليهم السلام في العقائد والمعارف ومعارف أصول الدين، لاحظ في العقائد، ما عم نحكي فقه، فقه له قانون خاص، نحكي في المعارف والعقائد، على أساس الفهم العرفي الشائع لا يكون سديدا ولا صحيح، بل إنها أي أحاديث أئمتنا عليهم السلام تحتوي على أدق المعاني الفلسفية وقمة معرفة أهل المعرفة، ولا يتنافى هذا التفسير مع صياغة أئمة أهل المعرفة العلماء بالله لكلامهم الشريف في أسلوب جامع، إلى أن قال: وعلى أي حال إن مقارنة كلام الأولياء عليهم السلام بكلام أمثالنا غير صحيح، كما أن قياس أشخاصهم على أشخاص أمثالنا مجحف وباطل. هم معصومون وكلامهم معصوم، وكلامهم دقيق، وكلامهم يحتوي على أدق المعارف. ومن غرائب الأمور، لايكو شو بيقول، أن بعضا يطعن في هذه المعاني الرقيقة العرفانية والفلسفية ويعترض عليها قائلا: إن أحاديث أئمة الهدى عليهم السلام لتوجيه الناس، فلابد أن تتوافق مع الفهم العرفي، ويجب أن لا تصدر عنهم أئمتنا المفاهيم الفلسفية التي لا ينالها الفهم العرفي لعامة الناس. شو بيقول الإمام قدس سره؟ يقول: إن هذا افتراء مستنكر وتهمة بذيئة نجمت عن قلة التدبر في أخبار أئمة أهل البيت ومعارف الأنبياء وعدم التجوال فيها. أصلا بديش رد، هود مش قارين أهل البيت أصلا، اللي عندهم هيك شبهة مش قارين أخبار أهل البيت، لا قارين الجزء الأول والثاني بالكافي، ولا قارين توحيد الصدوق، ولا فاتحين بحياتهم له الكتب، يعني حتى نهج البلاغ داخل في الأشياء من غير ممازجة. شو داخل في الأشياء من غير ممازجة؟ هلا الكسلان اللي ما لهش خلق يفكر يقول ضعيف في السند وخلص. شو يعني داخل في الاشياء بغير نماذج؟ فسر لي اياها. بديش تستعمل لي مصطلح، فسر لي اياها ارضيا. شو بس بدك تبسمل صرت فيلسوف لتقدر تفسر شو عم يحكي علي بن ابي طالب صلوات الله عليه. ومنها ايضا من هذه النصوص ما ذكره ايضا الامام الخميني قدس سره، قال: ومن راجع المعارف الرائجة في أديان العالم وعند الفلاسفة الكبار للأديان وقاس المعارف في المبدأ والمعاد مع المعارف في الدين الحنيف الإسلام وعند الحكماء العظام الإسلاميين والعرفاء الشامخين لهذه الملة، ليصدق كاملا أن هذه المعارف من نور معارف القرآن. اللي بيقرأ شو بيحكي من صدره، اللي بيقرأ شو بيحكي هول علماء، ليصدق تصديقا كاملا أن هذه المعارف من نور معارف القرآن وأحاديث النبي الخاتم وأهل البيت عليهم السلام المستفادة والمصطفات من منبع نور القرآن. فيعرف اللي بيدرس وبيقرأ كلماته وبيفهمها، فيعرف حينئذ أن الحكمة الإسلامية والعرفان الإسلامي ليست من اليونان ولا اليونانيين، بل لا تشبه حكمتهم أصلا. بالأداب المعنوية للصلاة الإمام الخميني عم يحكي. نعم قد مشى بعض حكماء الإسلام على منوال الحكمة اليونانية كشيخ الرئيس، ولكن حكمة الشيخ في سوق أهل المعرفة وفي باب كذا. وبالجملة إن نسبة فلسفة حكماء الإسلام اليوم والمعارف الجليلة لأهل المعرفة إلى حكمة اليونان، يعني اللي بينسبه بقول هذه حكمة اليونان، مولا صدر شو عمل غير أخذ من أرسطو، ابن سينا شو عمل غير أخذ من أرسطو، ناشئة من عدم الاطلاع على كتب القوم. حاسمينا اللي بيحكي هيك ما دارس، وأنا أدعي هذا الدعوة كمان. ناشئ من عدم الاطلاع على كتب القوم مثل الفيلسوف الإسلامي العظيم الشأن صدر المتألهين قدس سره وأستاذه عظيم الشأن المحقق الداماد اللي بيقولوا له المعلم الثالث قدس سره وتلميذه الجليل الفيض الكاشاني، فيض الكاشاني المحسوب على الإخباريين تفسير الصافي، وعنده عنده كتب أصلا محسوب على الإخباريين بعد شوية. الفيض الكاشاني صهره لمولا صدره ماخذ بنته. لا 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 الفيض فيض الكاشاني وتلميذ الفيض العظيم الشأن والعارف الجليل الإيمان القاضي سعيد القمي اللي عنده تفسير رأس الجالوت هذا الحديث. وناشئة كذلك عن هذه الدعوة ناشئة من عدم الاطلاع على معارف الصحيفة الإلهية قرآن وأحاديث المعصومين، فنسبوا كل حكمة إلى اليونان وظنوا حكماء الإسلام تابعي حكمة اليونان. واضح؟ لاحظت هذا. وأخيرا ما ذكره الشيخ الجوادي الآملي المعاصر دام ظله قائلا إن القرآن الكريم يهتف بأن غاية وجود الإنسان هي العبادة، فالإنسان العابد هو البالغ غاية خلقته، إلى أن يقول: إلا أن للعبادة درجات أسناها هو التفكر في مبدأ الحقائق. هذا كلهم بيذكر رواية عن إمام الرضا وبيعلق عليها الجوادي بكتابه علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهية. إلا أن للعبادة درجات أسناها التفكر في مبدأ الحقائق وسببها الموجد إياها المدبر له، وذلك لأن أصل المرء لبه والعلم هو الموجب لأن يصير الإنسان لبيبا. هذا حقيقة الإنسان. ثم إن المعيار الوحيد في المعارف هو العلم الأول الضروري البديهيات. كيف الإنسان بيكون علمه يقيني؟ أعلى مراتب العلم اليقيني البديهيات وما هو مترتب على البديهيات، العلم الأول الضروري أو ما ينتهي إليه، وذلك إنما يعرف بالعقل لا بالحس أو التجربة أو النقل والرواية. فالمعرفة بالباب العقائد عم نحكي ها، فالمعرفة الحقة تدور مدار العقل القراح إلى آخر. هذا تمام الكلام في المبدأ الثامن من مبادئ فلسفة وهو فضل العلم كما هو واضح. تاسعا، المبدأ التاسع هو أسماء الفلسفة، وذكرت في الكلمات أسماء متعددة للفلسفة الإلهية، ونحن نذكرها دون أن نذكر الوجه في أي منها، مناش نعلق على الوجه، إذ يتبين الوجه بالرجوع إلى ما قدمنا من تعريف وموضوع العلم ووجه الحاجة. أولا، الفلسفة العليا من أسمائها، وقد تبين وجه تسمية الفلسفة بالفلسفة العليا عند تقسيم الحكمة النظرية. ثانيا، الحكمة الإلهية، وهذا اسم إسلامي، الحكمة. ثالثا، العلم الإلهي، لأنه يتعلق بالإلهيات كما تقدم في أقسام الحكمة النظرية. رابعا، العلم الكلي، يعني الأعم الذي يتكلم عن الوجود بما هو موجود. أخيرا، أو قبل الأخير، الفلسفة العامة. ليش العامة؟ لأنه أيضا تتكلم عن أعم الموضوعات اللي هو الوجود بما هو موجود. أخيرا، الميتافيزيقا، هو اسم معرب يوناني، يعني ما بعد الطبيعة، ما بعد الطبيعة. طبعا هذا الاسم الأخير سجلت عليه ملاحظات، بديش أذكر الملاحظات، ولكن خلاصة الملاحظات أصلا أن الفلسفة ما بتحكي بس عن ما بعد الطبيعة، تتكلم عن الموجود بما هو موجود، سواء أكان طبيعيا أم ما بعد طبيعيا. فبالتالي في إشكال على هذا اللفظ، ولكن ساد على الألسن، مش مشكلة. بقي الأمر العاشر، الفلسفة الأولى. ما ذكرت أن الفلسفة الأولى؟ الفلسفة الأولى، الوجه التسمي بالأولى هو اللي هو الوجه عين. طيب، تحولنا على العبارة، الكتاب معكم إخوان؟ لا، اللاهوت اسم كنس. ما نحن الأسماء أمر وضعي استعمالي، اللاهوت يستعمل لما يقال لاهوت في الكتب، يعني الكنسة، كنيسة. ماذا يقال لاهوت؟ إلهيات نحن نقول الاسم. طيب، فتحت على المقدمة. بقي المبدأ العاشر هو حكم الشارع، نتركه للأسبوع الجاي. خلينا هلا نقرأ المقدمة. ذكرت في طيات الكلام أن ما ذكره العلامة قدس سره في مقدمته هي أمور أربعة من مبادئ العلم العشرة: التعريف والموضوع والثمرة أو وجه الحاجة والأسماء. وأغلب الشارحين ذكروا أنه ذكر ثلاثة أمور، وغفلوا عن أن الأمر الرابع مذكور هو الأسماء، ولعلهم لأنهم لم يعهدوا أن من الرؤوس الثمانية على ما هو عندهم أسماء العلم. واضح يا إخوان؟ قال: مقدمة في تعريف هذا الفن وموضوعه وغايته. قال: الحمد لله وله الثناء بحقيقته، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير خليقته وآله الطاهرين من أهل بيته وعترته. اللهم صل على محمد. طبعا نحن مش عم ندقق بكل كلمة، مناش نطلع كنوز من كل كلمة، ولا واحد إذا بده يطول بفرق بين الحمد والثناء وإلى آخره، مش بهي صدد هذا. طبعا مش عم نشرح شيء. قال: الحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود، وموضوعها ليش الموجود بما هو موجود، بينا شو المعنى. وموضوعها بين معترضتين بذكرة، وهو الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية. هذا اللي حكى عن أعراض الذاتية، لا عرف ولا جدسير، بس هذا الذي ذكره. وقلنا أن العلامة الأعراض الذاتية عنده على ما ذكره في حاشيته على الأصفار بالجزء الأول صفحة 200 هو ما يوضع بوضع الموضوع ويرفع برفع الموضوع. قال: وموضوع الحكمة الإلهية هو الموجود بما هو موجود. طبعا يا إخوان إذا بدي أعلق، قال في التعريف: الحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال. بس طبعا شو قصده بالأحوال هون؟ العوارض الذاتية، لأنه قد يقال إنه الأحوال لغة أعام للعوارض الذاتية وغير الذاتية، ولكن التعريف الصناعي يقتضي أن نحمل لفظ الأحوال على شو؟ أعراض الذاتية. واضح أن كما ذكرت أيضا في طيات الكلام أن تعريف الموضوع هني بيرجعوا لشيء واحد، يعني الموضوع هو كذا، التعريف هو ما يبحث عن الأعراض الذاتية لكذا كما ذكرت، وغايتها معرفة الموجودات على وجه كلي. ليش على وجه كلي؟ لأنه هذه مهمة. وقت طرحت أنا جوابا على سؤال الشيخ مرتضى، بس ليش قال على وجه كلي؟ لأن أداة الفلسفة ما هي؟ البرهان، والبرهان لا شأن له بالقضايا الشخصية، يد البرهان تمتد إلى القضايا الكلية غير الشخصية. وقد تقدم في مباحث علم المنطق من تقسيم القضايا أن القضايا تارة شخصية وتارة أخرى غير شخصية. القضية الشخصية هي التي يكون موضوعها جزء حقيقي، كقولنا زيد في الدار، قضية شخصية موضوعها جزء حقيقي. البرهان لا يتعامل مع القضايا الجزئية الحقيقية الشخصية، لأنه أداة الفلسفة هي البرهان، والبرهان من شروطه أن يكون كليا ضروريا دائميا إلى آخره. لذلك قال على وجه كلي برهاني. وتمييزها أي الموجودات مما ليس بموجود حقيقي. شو يعني ما ليس بموجود حقيقي؟ القسمين التاليين للإدراك، الوهميات والاعتبارية. بيّن خلصة المقدمة، موضوعه تعريفه حاجته، في شيء بالعبارة مش واضح؟ جاي الشخصيات الجزء قد يكون جزء قد يفهم بعض الجزء بمعنى بعضه ألف باب. ما قصدنا بباب البرهان لما ينقل جزء بباب البرهان يعني شخص. جايين توضيح ذلك كلام ما يعني كلام غير كلام تنبيهي، أن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية. شو عمل بهذا السطر؟ أحسنت. وأن هناك حقيقة وواقعية وراء نفسه. قسم الثاني من الصفصف. واضح؟ واضح شيخ علي؟ وأن له أن يصيبها. شو هذا؟ قسم الثالث من الصفصف. فلا يطلب شيئا من الأشياء. الإنسان الطبيعي سليم المسك والفطرة. فلا يطلب الإنسان شيئا من الأشياء ولا يقصده إلا من جهة أنه ذلك الشيء في الواقع، تنبيه فطري إلى بداهة أصل الواقعية. ولا يهرب من شيء ولا يندفع عنه إلا لكونه هو ذلك الشيء في الحقيقة. فالطفل الذي يطلب الضرع مثلا إنما يطلب ما هو بحسب الواقع لبنه. يعني هو أمر فطري، جاب لك مثل الطفل حتى يقول لك هو أمر بديهي غير كسبي ولا تعليمي، لا ما هو بحسب التوهم والحسبان. كذلك وكذلك الإنسان الذي يهرب من سبع إنما يهرب مما هو بحسب الحقيقة سبع، لا بحسب التوهم والخرافة. ولكنه ربما أخطأ في نظره. هذه اللي ذكرت تمييز الحقائق، إثبات أصل الواقعية والحاجة إلى تمييز ما هو بحقيقي عن غير حقيقي. طبعا هو ركز على الوهميات ما حكى عن الاعتباريات وبده يذكر. واضح يا اخوان؟ طيب. ولكنه ربما اخطأ في نظره، فرأى ما ليس بحق حقا واقعا في الخارج كالبخت والغول، هذا الوهميات، او اعتقد ما هو حق واقع في الخارج باطلا خرافيا، مثل البعض الذي ينكر تجرد الروح او ينكر الصانع. الصانع سبحانه وتعالى واقع، ولكن البعض يعتبره خرافيا والعياذ بالله، فهذا في خطأ. كالنفس المجردة والعقل المجرد، فمست الحاجة، التفريع، النتيجة. إذا كان الأمر كذلك نؤمن بأصل الواقعية، وأمكان أن نصيبها، وأمكان اختلاط الحقائق بالوهميات والاعتباريات، فمست الحاجة. فمست الحاجة بادئ بدء إلى معرفة أحوال الموجود بما هو موجود. ليش قال بادئ بدء؟ أحسنت. بما هو موجود لنعرف يا عمي، قبل ما نشوف موجود جسماني غير جسماني لنستعمله بالطب، الشيء كيف نقول موجود أو غير موجود؟ بدنا أحوال الموجود، أعم من كونه مجرد مادي جسم معدن نبات، أعم من هذه الأشياء. الخاصة به، يعني أحوال الموجود الخاصة بالموجود بما هو موجود. ليش؟ ليميز بها ما هو موجود في الواقع مما ليس كذلك. والعلم الباحث عنها هو الحكمة الإلهية، عن أحوال الموجود بما هو موجود. فالحكمة الإلهية بيرجع بعيد التعريف، هي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. ويسمى أيضا الفلسفة الأولى والعلم الأعلى، وموضوعه الموجود بما هو موجود، يعني الموجود المطلق. بتلاقوا أحيانا تك تعبير الموجود المطلق، بس شو قصدنا بالمطلق؟ مش اللامتناهي، المطلق عن القيد. وغايته تمييز الموجودات الحقيقية من غيرها. شو يعني غيرها؟ أحسنت، ما ذكر هو الاعتباريات فوق، الوهم والاعتبار. وأيضا غايتها معرفة العلل العالية للوجود، وبالأخص العلة الأولى التي إليها تنتهي سلسلة الموجودات. وأثناء ذكر بعض التعريفات ذكرت تعريف الأخوان الصفا وغيره، لما ذكر أنه غاية الفلسفة أن يعرف الإنسان ربه، التي تنتهي إليها سلسلة الموجودات وأسمائها الحسنى لعلة العلل، وصفاتها العليا وهو الله عز اسمه. صفاتها هذه سيأتي في المرحلة العاشرة. هذا تمام الكلام. في المقدمة في شيء مش واضح بالعبارة؟ ما بعتقد أني في شيء مش واضح، في شيء هيك إرجاع ضمير مش واضح بالنسبة لكم والله واضح. هذا تمام الكلام في مقدمة الكتاب. يبقى الكلام في أمر وتنبيه وحكم الشارع، ينتقل إلى المرحلة الأولى، والحمد لله رب العالمين.